لأن الحكيم هو الله وحده، بل هو محب للحكمة، عاشق لها، وهو ليس غير فيلسوفوس. في محطتنا القادمة نقترب أكثر من الفلسفة، وتحديدا من عدد من الأسئلة المرتبطة بها والمتعلقة منها، خصوصا بالقراءة الفلسفية. ما هي القراءة الفلسفية؟ وما الذي يمكن أن يقود للقراءة الفلسفية؟ وكيف تغيرنا الفلسفة؟ الباحث محمد العجمي يتصدى للإجابة عن هذه الأسئلة، كما يقدم تساؤلاته هو الآخر في رحلة تأمله لتلك الأسئلة في ورقة عمله المعنونة باسم القراءة الفلسفية تجربة وتحديات، والتي قدمها في احتفائية الجمعية العمانية للكتاب والأدباء باليوم العالمي للفلسفة بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. نستمع إلى محمد العجمي.
يمكن القول أن القراءة الفلسفية هي رحلة البحث عن المعنى عبر الكتب الفلسفية ونصوص الفلاسفة، وهذا يعني أن هناك نقص ما أو التباس معين استجد لدى الإنسان جعله يشعر بفقدان أو ضبابية المعنى فيما حوله، فيتوح للوصول إلى اكتشاف أمر ما غامض لديه، فهو ينطلق محملا بجملة تساؤلات وأهداف يسعى إليها. التفكير في القراءة الفلسفية ليس هو القراءة نفسها، فقراءة القراءة أمر مختلف، لأننا نفكر ساعتها لماذا نقرأ الفلسفة؟ وهو سؤال لم أطرحه على نفسي في بداية اهتمامي بالفلسفة كمهتم هاو غير متخصص. هذا السؤال إنما طرحته لاحقا وبعد أن تعرفت على تيارات الفلسفة الكبرى وتطور الأفكار بدءا من فترة ما قبل سقراط إلى الفلسفة المعاصرة. لم تكن الرؤية واضحة بأنني أخوض غمار الفلسفة، بل ولم يطرق في بالي أنني أتعلم الفلسفة. فالاهتمام جاء وليد الصدفة نتيجة التدرج في القراءات، فكتاب يقود إلى كتاب ومفكر يقود إلى مفكر، إلى أن اكتشفت فجأة أني أحيط نفسي بكتب تصنف بأنها كتب فلسفية. وهذا الإدراك المتأخر هو الذي جعلني مقتنعا بأنني فعلا مهتم بالفلسفة، ولهذا طرحت على نفسي السؤال الذي استمريت في طرحه: لماذا أقرأ الفلسفة؟ أتذكر جليا أن الدوافع الأولى للقراءة الفلسفية لم تكن مرتبطة بالفلسفة ذاتها بقدر ما هي مرتبطة بالقراءة كأسلوب حياة وعادة نكتسبها نتيجة الشعور باللذة والثقة عندما نتعلم أشياء جديدة. بطبيعة الحال وكما هو شأن أغلب النشاطات الذهنية، إننا ننسى الوسيلة ونركز على الغاية، فالقراءة كانت وسيلة والفلسفة هي الغاية، ولا ننسى هنا أن الفلسفة نفسها تتحول في مرحلة متقدمة إلى وسيلة لغاية أسمى، وهي الحكمة العملية المجتناة من كل صراع الأفكار الذي نخرج به من التفلسف. هذا التحول من القراءة إلى القراءة الفلسفية ينطوي على جملة ملاحظات يمكن أن ندركها عبر الزمن. فأولا، تتطور الأسئلة التي نطرحها في كل مرة، وبعد أن نكون نبحث عن الدليل على وجود الله نصبح نفكر عن معنى هذا البحث، وبعد أن كنا نفكر في الهدف من الخلق نصبح نفكر في القيمة المترتبة على التفكير في الهدف من الخلق، وبعد أن نكون نفكر في كيفية تحصيل المعرفة نفكر في معنى المعرفة وإمكانية تحصيلها، وهكذا. هذا التسلسل والتطور في الأسئلة التي تحركنا يحول القارئ العادي إلى قارئ فلسفي. الأمر الثاني الذي يمكن ملاحظته هو ذلك التطور الناتج من الانغماس في قراءة النصوص الفلسفية، هو التحول من قراءة أجزاء متفرقة إلى قراءة الكل الذي يربط بين الأجزاء. فمن الممكن أن نقرأ عن اللغة وعن المجتمع وعن الدولة وعن الثقافة، كل ذلك بشكل متقطع وفي أجزاء متباعدة، ولكن في مرحلة لاحقة نحاول البحث عن الرابط بين كل ذلك، عن رؤية كلية للغة وللمجتمع وللدولة وللثقافة. سننتقل من البحث وراء الجزئيات إلى البحث وراء الكليات. الأمر الثالث في التحول من القراءة العادية إلى القراءة الفلسفية هو ذلك التغير السلوكي المرتبط بالجانب العملي القيمي المترتب على اعتناق فلسفة معينة. هنا يتحول القارئ العام الذي لم يكن يعرف له اتجاه معين إلى صاحب فلسفة في الحياة، يستطيع أن يتداولها ويدافع عنها ويحدثها في نفس الوقت. القراءة الفلسفية هنا نتيجة التراكم ينتج عنها مجموعة قيم سلوكية يلتزم بها الإنسان بسبب القناعات الجديدة التي جربها أكثر من مرة قبل أن تترسخ لديه، على العكس من بداياته المبهمة التي تكون في الغالب استكشاف حذر وقراءات متوزعة. الأمر الرابع هو اكتشاف الإطار، يعني يصبح الإنسان قادر على اكتشاف الإطار الذي يعيش فيه والتأثير فيه، يستطيع تحديد المفاهيم التي تقع في مركز الإطار والمفاهيم الأقل أهمية والتي تقع على أطراف على الأطراف، فيفهم مثلا ويستوعب كليات الذات الجماعية والفردية، وفي نفس الوقت كيف تتصل هذه المرتكزات بالمفاهيم الأضعف والأقل تأثيرا على الأطراف. القارئ الفلسفي أيضا هو يصبح قادرا على ملاحظة جذور الأفكار والتبدلات فيها، يستطيع مثلا أن يحدد من أين جاء إيمانويل كانت بالأفكار التي طرحها في نقد العقل المحض، في أي كتاب غير رأيه واعتنق فكرة جديدة. لو أردنا أن نجرب هذا الكلام على سؤال كان وما زال يطرح في ساحة الفلسفة، هل الفلسفة أدب أم علم؟ يمكن أن أعتبر هذا السؤال من الأسئلة الثقافية التي يتوقع الإنسان بعدها أن يكتسب بعض المعلومات الجديدة وأن يتعلم بعض الأشياء، ولكن هذا التصور المبدئي لا يلبث أن يستبدله القارئ بتصورات أعمق مع التقدم في القراءة. يمكن أن نلاحظ أن العلاقة بين الفلسفة والأدب قد تكون مفتاحاً للدخول في علم الجمال كوسيط بين الفلسفة والأدب، والعلاقة بين الفلسفة والعلم يمكن أن تكون مفتاحاً للدخول في علم المنطق بمختلف أشكاله كوسيط بين الفلسفة والعلم. على سبيل المثال عندما نقرأ قصة مثل قصة حي بن يقظان لابن تفيل، أو ديوان جلال الدين الرومي، أو روايات هرمان هيسة، أو كتابات فرانس كافكا، سنكتشف أننا نقف في منطقة وسطى بين الأدب والفلسفة. وبالمثل عندما نحاول مثلا الاطلاع على المذهب الذري عند ديمقراطوس والمتكلمين المسلمين كالعلاف والرازي الطبيب، وعندما نحاول فهم نظرية الكوانتم في الفيزياء المعاصرة، سنجد بالمثل أننا نقف في منطقة وسطى بين الفلسفة والعلم. وهذا يجعلني أنتهي من كل ذلك بما يمكن تمثيله بالطيف المتدرج من الأدب الصرف إلى الفلسفة الصرفة إلى العلم الصرف، وما بين كل ذلك تقع أفكار وحقول كثيرة جدا. ونفسه السؤال عن موقع الفلسفة بين الأدب والعلم يقودني إلى إجراء تصنيف معين غير رسمي يخص القارئ، وهو لمستوى الصعوبة في الكتابات الفلسفية، بحيث إذا اقترحت لقارئ مبتدئ من الفلسفة مسارا للقراءة أستطيع أن أرسم له مدرج افتراضي للقراءة الفلسفية، ولم أقترح عليه الكينونة والزمان لهايدجر قبل محاورات أفلاطون، ولا ظاهرات الروح لهيجل قبل فلسفة التاريخ لهيجل نفسه، ولن أقترح قراءة كانت قبل معرفة شكوك هيوم، ولا دراسة سبينوزا قبل ديكارت. وعند الاحتكاك بلغة فلسفية معينة من الفلسفة العربية الوسيطة سأضطر أن أضع إلى جنبها معاجم لمصطلحات الكندي والفارابي وابن رشد. ما الذي يقود للقراءة الفلسفية؟ لا أريد أن أحول هذا السؤال إلى إجابة شخصية عن أهمية الفلسفة ودورها في الحياة بقصد التشجيع على الاهتمام بها، هذا أمر متروك للزمن وكل وفق تجربته، ولكن أحاول أن أكشف عن ما هو أبعد. بشكل عام يمكن القول أن الجدل هو ما قدمي للفلسفة، وخصوصا الجدل الديني. المساحات الضيقة للمناورة في سياق الجدل الديني التقليدي تصبح فجأة أكثر رحابة عندما ندخل ساحة الفلسفة، حيث لا تعود الثوابت والمطلقات هي التي تتحكم في مسار الجدل، وفي الوقت نفسه لا يعود عنصر إثبات الذات والانتصار على الخصوم هو الحافز الرئيسي في الجدل، وإنما تطور مفهوم خاص عن الحقيقة بوصفها تطابق بين الذات والموضوع. هذا المفهوم عن الحقيقة هو المحرك في الجدل الفلسفي. الخطوط الحمراء في النقاشات الدينية لا تعود بتلك الحدود والأهمية عندما يتخلى الإنسان عن الانتصار لدينه وجماعته، ويتحول النقاش في الفلسفة إلى ساحة جدل لا يضر الكثيرين أو ربما لا يهم إلا القلة. هنا يكون الإحساس بالأمان أعلى، فأنت لا تعتدي على حدود الهوية لجماعة ستكون مضطرة بشكل طبيعي للدفاع عن نفسها. هذه المساحة الأوسع لحرية التفكير في الفلسفة هي التي تجتذب القارئ في البداية، ومع الزمن نكتشف أن الفلسفة تفتح له نوافذ على حقول معرفية أكثر في ظل المناخ التي تصنعه لمرتاديها. أستطيع مثلا أن أتناول الأساس الجوهري لنظرية الكوانتم، أو التعامل مع أصول الرياضيات، أو نظرية التعقيد، أو الاهتمام بالذكاء الاصطناعي. وهذه حقول تطبيقية تستند في جوهرها إلى أسئلة فلسفية كلية. كما يمكن أن ينتقل الاهتمام الذي تحفزه الفلسفة إلى الحقول البينية الكثيرة في العلوم الإنسانية، وهذا ما أضاف إلي الكثير، وأنا أحاول رسم خارطة ذهنية كلية للفلسفة والعلوم في نفس الوقت. قد يبدو في الوهلة الأولى أن هناك تشتت ما ناتج من هذه التشعبات التي تصنعها الفلسفة بطبيعتها، ولكن الشيء المهم الذي يجدر بالملاحظة هنا هو أن الفلسفة توزعت على العلوم، فحيث أصبحت الإشارة إلى فيلسوف قائم بالفلسفة وحدها أمر نادر، فلي الفيلسوف كثيرا ما نجده اليوم عالم اجتماع، ونجده في الفيزياء النظرية، ونجده عالم اقتصاد واختصاصه في التحليل النفسي، كما نجده منظرا لغويا أو روائيا بل وصحفيا وناشر ومقدم برامج أحيانا. وهذا ما يضفي على القراءة الفلسفية طابع الشنون، القارئ الفلسفي كثيرا ما يكون قارئا بنظرة كلية. لأضرب مثالا هنا من واقع الاهتمامات الفلسفية الرائدة اليوم بخصوصا في منطقتنا العربية، وهي مشكلة الهوية. وهي موضوع شائك يصعب الإحاطة به من زاوية حقل علمي معين. فالتوصل إلى مقاربة ذات أهمية وقيمة عملية يتطلب الاقتراب من جملة علوم التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والنقد الثقافي والأدبي وتفرعات هذه العلوم. قضية الهوية شائكة بسبب الإلحاح عليها، خصوصا منذ تشكل الدول القومية منذ القرن 19، فأصبحت لها جوانب سياسية واجتماعية وتاريخية ونفسية. تولد وحضور المشكلة في الذهن مرتبط بشكل كبير بالحساسية في الروح تجاه مشاكل المجتمع والتحديات التي يواجهها. مثال بسيط يمكن أن أضربه هنا مرتبطا بموضوع الهوية، وهو نظام الكفيل بدول الخليج. هي مراجعة ودراسة قانونية لهذا النظام تحتاج إلى حفر فلسفي وتاريخي وثقافي لتعريف من هو هذا الذي تنطبق عليه كلمة خليجي، ومن هو هذا الآخر غير الخليجي. الاشتغال بمشكلة الهوية قادني إلى المزيد من القراءة حول المفهوم من زوايا كثيرة، وفي كل مرة أنا أبتعد وأقترب من الفلسفة القدر الذي أحتاج فيه إلى فتح نوافذ أو إيجاد روابط بين كل هذه المتغيرات التي أكتشفها. الفكرة هنا أن الوعي بما حولنا وبالكليات الحاكمة للواقع يعزز قدرة وملكة الشخص في ملاحظة العلاقات بين المفاهيم والأفكار في محيطه. مشكلة أخرى يمكن أن أذكرها هنا، وهي العلاقة بين الفرد والجماعة، وهي أيضا مشكلة يمكن أن نتحدث حولها طويلا لكثرة ما كتب حولها. تعقيدات النظريات الكثيرة التي تحاول تنظير لعلاقة الفرد بالجماعة. لا تنفصل هذه المشكلة عن القضية السابقة وهي قضية الهوية. قد عزز الاهتمام بهكذا قضية أحداث العنف التي تشهدها منطقتنا العربية. الاهتمام بموضوع العلاقة بين الفرد والجماعة يتطلب اطلاعا مكثفا وملاحظة لأنماط التفاعل داخل المجتمعات. ولا يوجد مثل القراءة الفلسفية من يفتح الأبواب والنوافذ على المغلقات لإضافة ولو قدر بسيط إلى المعرفة المتوفرة حول الموضوع أصلا. وأختم هنا أن الموضوعات النشطة أيضا في ساحة الفلسفة اليوم موضوع تطور التقني المذهل. اليوم العالم يتحدث اليوم عن استيطان الكواكب وعن اكتشاف المادة المظلمة وعن البايوتكنولوجي والنانو تكنولوجي وعن علاج الخلايا الجذعية ومحاربة الشيخوخة والأبحاث الجينية المتقدمة وعن الروبوتات الذكية. كل هذه الأبحاث والاكتشافات تقود إلى سؤال مهم: ما هو هذا الذي نسميه إنسان وإلى أين يسير؟ محاولة استشراف المستقبل ولو على الصعيد الشخصي يعني التفكير جديا بضرورة الإضافة إلى المعرفة البشرية حول هذه المواضيع، وهي عموما ساحة مغرية للقراءة الفلسفية عن العلاقة بين الإنسان والتقنية وقضايا المستقبليات وماهية الوعي ومدى أن تكون روبوتات المستقبل واعية.
كنا مع الباحث محمد العجمي من ورقة عمله التي قدمها في احتفائية الجمعية العمانية للكتاب والأدباء باليوم العالمي للفلسفة.